الله السميع العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلي اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال أما الأخت للزوجة فتحرم جمعا بينها وبينها فمتى فارق الأولى بموطن أو فسخ أو طلاق بائن مطلق رجعي أو انقضت عدتها حلت الأخرى لا عينا فتحرم جمعا لا عينا يعني هذه الأخت حرام عليك مو حرمة لأنها هند أو كذا هي حرمة طالما أنها زوجة أخت بمجرد أن تطلق أختها طلاقا بائنا فحينئذ يمكن لك أن تعود وتتزوج من أختها بقي الكلام في المسألة اللاحقة هي مسألة العمة والخالة وزواج بنت أخيها يعني مثلا تزوجت عمتها مو تزوجت بنت العمة ما فيك تجمع بين الأم وبنتها امرأة هل يمكن لك أن تدخل على زوجتك على زوجتك بغض النظر تعليق على المحال هل يمكن لك أن تدخل على زوجتك مين لا بنت أخيها أو بنت أختها أو لا ها فزوجتك هي العمة وهي الخالة مو أنها أدخل بالعكس هل يمكن زوجتك لها بنت أخ أو بنت أخت هل يمكن لك أن تتزوج بعد ما زوجت زوجتك أن تدخل عليها بنت أختها أو بنت أخيها أو لا فقهاء رضوان الله تعالى أفتوا بالجواز لكن اشترطوا في ذلك رضا العمة والخالة فعلا والدليل على هذه المسألة جملة من الأخبار فعلا في المقام الخلاف في المقام هو الجسم في ابن إدريس أقول لكم العبارة والخدمة العلامة الحلي في المختلف نعم
يكون تعليق العدل هفضل
اي بلي هلا حنتكلم عن فضولي او لا يكون فضولي بس دقيقة بس العلامة الحلي في المختلف يقول المشهور تحريم نكاح بنت الاخ والاخت على نكاح العمة والخالة الا برضاهما فان رضيت العمة والخالة صح الجمع الى اخر العبارة وقال ابن ابي عقيل لما عد المحرمات ما ذكر هذه وقال احل لكم ما وراء ذلك وما جعل منها هذه ابن الجنيد أيضا كمان نفس النقطة أنه لم يحرم من إدخال بنت العم الصدوق عبارته بالمقنع قال ولا تنكح المرأة على عم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على بنت أخيها فعمم النهي ولم يفرق بين دخول العمة والخالة أو بالعكس كيف تقول الصدوق أفتى بالعكس أنت صدوق في المقنع منع حرم يعني
سواء بالأذن أو غير أذن شيخ صدوق
لا شو الكلام هذا ما هو هو راوي الروايات اللي فيها إذن على كل حال الشيخ الصدوق بالفقيه جيد لا بأس بس لكن الشيخ الصدوق في الفقيه هو الذي نقل روايات الإذن
دليل على بطلان الدعوة
بعيد العبارة الشيخ الصدوق في الفقيه هو ماذا فعل قد تكون عبارته في المقنع عبارة مطلقة وكما فهم العلامة الحلي منه أنه هذا يقول بالتحريم مطلقا بس مش معلوم قد تكون عبارة المقنع فيها سقط أو هو مش ناظر لهذه النكتة ولا الشيخ الصدوق هو الذي بالفقيه وكتاب العمل تاعه أفتي بحسن حجته قال حجة بينه وبين الله
يمكن غير يوم يشتغل المقدم العادي يكتبونها بداية كتاب الجماعة القدماء وبعدين يخلف الوعد
كان الشيخ يوسف عنده الرئيس بعض موارد يقول الشيخ صدق يجمع ولا يفتي الشيخ يوسف البحراني
تعمل شيخنا مو حين عطول داخل المقدمة نص
شيخ شو أنا أول واحد بسمعك لألك تتكلم بهذا الكلام فاكر أنت الآن أنه أنت جبت الفايتة إسا ما أنا سمعنا هالكلمات هذه الأمور سامعينا عفوا 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 خليني أكمل عبارتي هذه الأمور سامعينا من سنين ورددناها من سنين ترجعوا تكرروها يا زاتك كل ما يوم الثاني أنتم شو يعني لعل الزلمي تراجع كيف تراجع لعل تراجع واحد بنى على البناء وسمى من لا يحضره الفقيه ونشره تحت اسم من لا يحضره الفقيه وتراجع
ما تراجع شيخ
شو يعني تراجع واحد ثاني نكتة في المقام يا أخي واحد في آخر الكتاب مصر على أنه كل ما في كتب المشيخة
صدوق ولا
صدوق عم نتكلم أصلا ما كان عنده نية يكتب المشيخة اقرأ مقدمته. لم يكن لديه نية بكتابة ماذا؟ المشيخ. لذلك أحال في المقدمة على شو؟ على كتب الفهارس. قال لك يا أخي أنا ما أذكر الأسانيد، بدك أسانيدي؟ أسانيدي معروفة، روع الفهارس. لكن الحمد لله الله ألهمه في آخر الكتاب شو يسوي؟ يذكر مشيخته، فذكر المشيخ. لذلك تجدون بعض الرواة ماذا؟ ساقطين، بعض الطرق ساقطة، وهم بالمشيخة عندما يتعرض يقول كل ما كان فيه عن فلان يذكر أسانيده، كل ما، وأنت راجع الرجل بعد ما يذكر كتب المشهورة عليها العمل ويقول أنا روايات عن هذه الكتب، ويقول لك حتى في بعض الأحيان في حريز على ما يبالي يقول ما كان فيه حريز بكتاب الصلاة فقد رويته بهذا الطريق، وما كان عن حريز في كتاب كذا فقد رويته بهذا الطريق. تراجع الرجل.
ما حدا ادعى من تراجع
الشيخ. هاي دعم الدعاء. أول شيء لا بتقليش ما حدا ادعى. أنا سامع ناس يقولون ادعوا، يعني قليش ما حدا ادعى. أقلها احترم خبرتي أكثر منك بالحياة يعني. تقليش ما حدا ادعى. أول شيء في ناس ادعوا، ثانيا هذا ادعى الآن، ثالثا لعل يعني أنا بين خيارين، بين واحد مثل الصدوق يقول لي ماذا؟ أنا هذا بنائي. بيجي واحد مثل حضرته ماذا يقول لي؟ لعله تراجع. هذه رواية وتلك دراية، ولا أترك الدراية لأجل ماذا؟ رواية. كما فعلنا بالشيخ يوسف. يعني إذا يمكن إذا ممكن ذلك في الصدوق غير متعقل في الكافي، لأن الكافي المقدمة كتبت بعده، يعني المقدم المضيقن أن كتاب أن مقدمة الكلين كتبت بعد الانتهاء من الكافي. وقد يسر الله، شوف عبر العبارة الكلين، وقد يسر الله بحمده ما طلبت. يعني أنت عم تدعي دعاوي لسه يعني عند الكافي اصلا، يعني كما الا اذا كان هو شو اسمه، يعني هو تراجع، مش التفت لنفسه انه تراجع، يعني
هالمادد على
بعد هو ما اجى على بال انا تراجعت يا اخي قرار سابق، يعني حصل عنده شيء معين. شو الكلام؟
اكيد في روايات تفلت منا بيتذكر، يعني
انت كثير بتحكينا امور اكيد تفلت منك شيء، معناه ايه بالي بالي بالي. خليني اكمل عبارتي بس، مع انه ابني على وثاقتك دائما، انا مع أنه أنا أم مطمئن أنه حفلت منك شيء بعض الأحيان، بس أنا شو أنا باني على شو بحياتي؟ على وثاقتي، على وثاقتك. شو العلاقة هذه؟ شو العلاقة الوثاقة بأنه أنه 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 الثقة قد يخطئ، قد يخطئ الثقة؟ شو هيك بناءنا بالحياة؟ شو نحن بناءنا على العصمة ولا بناءنا على الوثاقة؟ نقرأ العبارة ستدخلناش في متاهات ثانية. على كل حال كل واحد عنده دعوة، جيد أنه قبل ما يجي يدعيها الدعوة جبنا قراءة لهذه الدعوة وهالمطالب هذه وطرحها حتى تكون قابل للنقاش. أما جبت قراءة أنت؟
بعدتلك موارد، يعني بعدتلك الشيخ يوسف يقولوا بعض ما قلت بعض موارد قد يكون الشيخ مش مقام الاستماع عم بيجمع بعض الموارد.
بس شو العلاقة هالدعوة تلك؟
لا أنا بقولك
شو العلاقة هذه بتلك؟ لا عم يتكلم شيء آخر. في بعض الأحيان أنا أقول لكم في بعض الأحيان الشيخ الصدوق يستطرد، مثل مثلا يكون عم يبحث بحث معين في كتاب الحضور الفقيه، ثم يستطرد فيذكر مثلا رواية رد الشمس لأمير المؤمنين. شو لا؟ بيذكر رواية أسماء، يذكر رواية أسماء مثلا طويلة عريضة يذكرها في بعض الأحيان. يكون في مقام معين يذكر رواية الكلين ثم يقول أنا لا أفتي بهذه، أفتي برواية أخرى. يعني بس في مورد يقول أنا لا أفتي بها، يذكر في بعض المورد يذكر روايتين، يقول في روايتين الظاهر أنه في روايتين قولين معتد بهما، ماذا يقول؟ ولا أفتي بهذا القول، أفتي بما عندي بخط أبي محمد شو اسمه العسكري، وبيذكر أنه الترجيح بالأحدث في بعض الموارد. بتصير بعض الأحيان هذا، بس عم نحكي كلام آخر عم يتفضل في حضرته، عم يتكلم أن الصدوق لا يعتقد بصحة الفقيه، هذا اللي عم بدي إيه؟ بلا هيك عم لا تتلف فيهم. كان تراجع
غناب الروايات وحط ببالي أكيد يعمل فيه، بس حط الأشياء ما يعمل بها.
وكيف ميزها؟ جعل علامة مثلا كتبها مثلا اللي يعمل بها كتبها بفونت تراديشنال عربيك، وتلك كتبها بفونت اريال.
احنا ما شفت النسخ القديمه، شو
بتسوي؟ شيء اه سوي كده. كان سابقا الأصحاب بس بدي أنقذ نقلت لكم قصة. كان سابقا إذا أردت ماذا أن أنقل لك كتابا وأنا لا أعتقد بصحة هذا الكتاب كله مثل الصدوق مثلا أنه كل ما كان فيه غلو وتخليط ماذا لا أرويه. شو سوي كان الشيخ؟ أنا وقت ما قرأت عن شيخي كان شيخي قال لي هذا خلو هذا تخليط هذا غلو هذا. فأنا شو سوي؟ اجعل علامات اجعل علامات حتى جنب الروايات. فعندما أعطيك الكتاب لترويه عني ماذا أقول لك؟ إلا ما كان فيه من غلو أو تخليط. أنا بروي لك هذا الكتاب كله إلا ما كان فيه من غلو وتخليط. الشيخ الصدوق روى الفقيه بأمه أبوه مع المقدمة. يعني الشيخ الصدوق بعد ما انتهى إذا نشك أنه متى كتب المقدمة وما شكل الشيخ الصدوق متى روى المقدمة الكتاب كله؟ روى الكتاب كله مع المقدمة مش من دون المقدمة. هيك متفقين على هذه المسألة سيد؟ يعني إذا كان الصدوق تراجع أو ذكر فيه رواية لا يعتقد بصحتها ينبغي أن يكون شو الشيخ الصدوق ثقة أو مثقة؟ لعنده رد على هذه على هذا القرينة يتفضل. خلينا وحسنا استطوطنيش متاهات. لا شو كنا عم نتكلم نحن؟
العمة
والحالة. بالي شيخ صدوق روى رواية شو اسمه اعتبار الإذن في كتابه في كتابه الفقيه. على كل حال الروايات الروايات في المقام مثل مثلا أعطيكم رواية فعلا. سألت عن امرأة تزوج على تزوج على عمتها وخالتها قال لا بأس. ها الرواية مروية بالتهذيب بالوسائل شو اسمه بالوسائل جزء العشرين صفحة 487-88 حديث الثالث. رواية علي بن جعفر رواية معتبرة على بعض المباني دون مطلق المباني بل في عبد الله بن الحسن الرواية أو شو معين إذا بدي أتأكد في هذا عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن هو يروي كثيرا عن علي بن جعفر هو بيكون حفيده لعلي بن جعفر اسمه عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر إمام زاده يعني لكن لم يوثق بالنص لكن هو كثير الرواية عن جده والطائفة روت عنه كثيرا. سألت على امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال لا بأس وقال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت المهمة ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. لا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. هذه كلمة باطل فيها احتمالين إما أن نقول إنه باطل فعلا إما أن نقول باطل مطلقا يعني غير قابل للتصحيح ولو بعد الرضا بعد الإجازة والرضا. إذا واحد يفهم من كلمة باطل أنه باطل فعلا فقط كما هو الظاهر أنه بس أقول باطل يعني هذا غير جاء ممضى فحينئذ بيقول حكم لو عقدت على بنت أختي زوجتك لو عقدت عليها فعقدك يكون شبيها بالعقد الفضولي موقوفا على الإجازة حينئذ تصححه ماذا إجازتها. أما إذا قال واحد معنى أنه باطل شو مطلقا يعني أصلا لم يعد له أي شأنية للتصحيح حينئذ هذه الرواية بتكون دليل على عدم إمكان عدم صحة الإجازة بعد ذلك. وعلى كل حال أنا أعتقد أن هذا بحث موضوع أنه اللي بيطرحه الشهيد الثاني في المقام ينبغي أن ينقح في كتاب البيع. هل عندنا قائد هل صحة العقود الفضولية على القاعدة أو مع القاعدة؟ من يقول بأن صحة العقود الفضولية على القاعدة تصحيح مثل هذا العقد أمره يكون سهلا وإلا واقعا يكون فيه إشكال كمن هذا العقد. نحن نفهم من العقد الفضولي يعني نحن نفهم من العقد الفضولي أنه كل تصرف من دون إذن من يعتبر إذنه سواء كان بالنتيجة هو نوع من التصرف. يعني الشارع أعطى بعبارة أوضح ألم يعطي الشارع العامة حقا وأنت شو سويت تصرفت بهذا الحق أو تجاوزت هذا الحق من دون ماذا رعايتها. فإذا أجازت بهذه مثل هذه الرواية بتقول إن لم يعص الله وإنما عصى سيده سابقا هذا لم يعص الله لكن عصى لا زوجته أخيرا عصى زوجته فحينئذ إذا رضيت زوجته فبها ونعمت. والله إن شاء الله تعالى نفس النكتة هناك. قال والعمة والخالة وإن علتا يجمع بينهما وبينها وبين ابنة أخيها وأختها، وإن نزلتا برضاء العمة والخالة لا بدونه بإجماع أصحابنا. هو منقول الخلاف عنه بالخصوص أكثر شيء بالصبر هو هذا، يعني ابن الجنيد وابن عقيل العماني. وفي كلام أقول أنه هو علامة الحل عبارته بالمختلف، ظاهر أنه نسب للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ماذا الحرمة مطلقا، والعلماء عادة من بعد الشيخ العلامة الحلي شو متعبدين بكلمات العلامة الحلي. سابقا أشرنا نحن بهذا الزمن يعني ما بين العلامة والمقدس الأردبيلي، غالب العلماء أكثر حياتهم هي شو أكثر تحقيقاتهم مبنية على مين؟ تحقيقات العلامة الحلي. لذلك كان في عبارات القاسي الإسر آبادي بحقه ماذا يقول؟ يعبر عنهم بتلامذة كتبه أو مقلدة كتبه، أن هؤلاء الجماعة غير معتد بهم لأنهم فقط شو يتبعون ما يقوله العلامة الحلي. وحتى إسا بعض عبارات الشهيد ابن الشهيد الثاني صاحب الشيخ حسن عنده انتقادات لأبيه الشهيد الثاني، أنه أنت كيف تعتمد على كل تحقيقات العلامة الحلي خصوصا في الرجال، وكان عم يتكلم في المقام. على كل حال هذا بحث العلاقة بعصر معين، كانت المصادر فيه قليلة، وأشهر المصادر كانت كتب مين؟ كتب العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. بعدين إجا زمن المدققين مثل المقدس الأردبيلي وتلميذيه صاحب المدارك وصاحب المعالم، كان عندهم تدقيقات كثيرة جدا بالطائفة، بس تدقيقاتهم هي التي ولدت ماذا؟ حركة الأخبارية بعدين. فعلا تدقيقات المهنين مقاهنة تلميذ مقدس الأردبيلي، هو أول واحد بدأ يدقق ويطبق مباني العلامة الحلي بحذافيرها، هو هذا الرجل مقدس الأردبيلي. صاحب المدارك وصاحب المعالم بنوا على مين؟ على مسلك مقدس الأردبيلي، أن نحن لابد أن نطبق مباني العلامة كما يجب. مقدس مجمع الفائدة والبرهان. فأجى صاحب المدارك وصاحب المعالم كمان بكتاب المدارك وكتاب المعالم عم بيطبقوا مباني العلامة الحلي كما هي. بدأت الإشكالات على الطائفة عليهم، يعني هو رؤساء الحوزة بالنتيجة. شو الإشكال عليهم؟ أنتم على طريقتكم على طريقة العلامة الحلي يلزم من ذلك شو؟ رد عدم العمل بالموثقات ورد كثير من الأخبار، يلزم منه أنه وفي عندنا روايات نفتي فيها. بدكم إياه نصير مثل العامة بلا روايات؟ فالعلامة الحلي حاول يدافع يبقي ماذا منهج العلامة، فكتب كتاب اسمه ماذا؟ منطقة الجمان في الأخبار الصحاح والحسان، الشيخ حسن صاحب المعالم. حاول يبقي منهج العلامة حي، لكنه أدخل الأخبار الحسان حتى شو؟ حتى يخفف من وطأة المشكلة. فكتب كتاب اسمه منطقة الجمان في الأخبار الصحاح والحسان، حتى يقول أن لا، نحن ما تركنا الروايات، نحن يمكن لنا أن نستغني عن سائر الروايات الموثقات ومشاكل ذلك، ونبقى ماذا؟ نعمل بالروايات. لكن هذه المحاولة لم تلقى قبولا عند مين؟ عند أبناء، عند الطلاب. فصار في ردتين فعل عليه، يعني على العلامة الحلي في ردتين فعل. في ردة فعل ظهرت بالمدينة هي الإستر آبادي والحركة الأخبارية، اللي هو الإستر آبادي تلميذ صاحب المعالم من غير شر، هو تلميذه درس عنده عند المدارك. ظهرت ردة فعل الأخباريين بالمدينة، وظهرت التحقيقات الرجالية، يعني نبني على العلامة لكن شو نسوي؟ نشتغل بالتوثيقات العامة. هي ظهرت وين؟ بإصفهان على يد التوستري، اللي هو أيضا تلميذ المقدس الأردبيلي. التوستري عبد الله التوستري بإصفهان هو أول واحد فتح باب شو؟ أن يقول نحن لا حاجة لنا إلى توثيق مشايخ الإجازة، لأنه بزمن صاحب المدارك صاروا يشككوا بمين؟ وثاقة مشايخ الإجازة، وعم بيفتحوا باب إشكال ضخم. سابقا العلامة الحلي عم تنشكك بوثاقة واحد من مشايخ الإجازة، منها الزبير محمد بن علي الزبيري مال طريق ابن فضال، مين شكك فيه أول واحد؟ وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، الحسين بن أحمد بن إدريس، مين شكك بوثاقتهم سابقا؟ صار يشكك بوثاقة مشايخ إجازة، وهو معنا طريق لتوثيقهم. وأي واحد وأي واحد بتقول ليس بثقة بترد لك 400-500 رواية. يعني واحد من هؤلاء قول موسيقى 500 رواية طارت. هيدا أحمد بن محمد بن يحيى العطار لو توثقوش شو على على ذمة التقل المجلسي. الحسين بن أحمد بن إدريس ورد برواية الصدوق أكثر من 1000 مرة. سيد الخوي مصر أنه ضعيف مثق، ردت لك 1000 رواية. فلذلك فتحوا باب ماذا بإصفهان؟ تحقيقات الرجالية على يد البهائي، عنده كتاب مشرق الشمسين بحب تراجعوه، وعندنا كتاب تستري ما عنده كتب لكن طلابه عنده كتب. ها هو استاذ الثلاثة، القهبائي والتفريشي والمجدسي، هو معاصر البهائي. هل عبد الله الطستي يعتبر هو الفاتح الباب التحقيقات الرجالية، بس ما عنده مؤلفات رجالية هذا الرجل. أقول حال هذه القراءة التاريخية بهذه الفترة هذه كتير بتوضح لك ليش أنه ما كان عندنا نحن قبل العلامة الحلي أو زمن العلامة الحلي كل من روى عن ابن أبي عمير هو ثقة، ما عندك البحث. كل من ورد في تفسير القمي هو ثقة، كل من ورد تفسير كامل الزيارات هو ثقة، عفوا تفسير في كتاب كامل الزيارات هو ماذا؟ ثقة. هذا دون بلاش تدعى بعدين بعد نتكلم نحن كله بالقرن الحادي عشر، وكل هذه الدعاوى برزت، كل التحقيقات الرجالية الآن تقرؤوها كلها بالقرن الحادي عشر، يعني ذاك اليوم يعني. ها؟ لا أبدا، ما له علاقة. حركتين متوازيتين، أنت تقرأ التاريخ، حركات كانتا حركتين متوازيت، يعني الأصوليين قالوا ما فينا نبقى على مباني العلامة، والأخباريين قالوا ماذا؟ لا نستطيع البقاء على مباني العلامة، بس كل واحد على طريقته. الأخباريين قالوا أحدث العلامة الحلي في المذهب وهدم الإسلام مرتين، مرة يوم السقيفة ومرة يوم كذا، على العبارات اللي بذكروها. وعندك الأصوليين ماذا قالوا؟ خلينا نحفظ بقدر المستطاع مباني العلامة، لكن شو نسوي؟ نفتح تحقيقات الرجالية. ولا البهائي شو عم يرد على استرآباد البهائي في كتاب مشرق الشمسين، أو عبد الله الطستري؟ ما هو لا معاصرين للاسترآبادي. وأصفهان قديش كان لها سطوة أخبارية بتلك الفترة؟ ما في سطوة أخبارية بأصفهان. الشيخ حسين الكراكي اللي هو أول أخباري يمكن برز في أصفهان معتد به بتوفي بالقرب يعني بعد ذلك، على كل حال معاصر لطاق المجلس يعتبر أو شيء معين، صاحب هداية الأبرار حسين الكراكي، مو علي الكراكي. على كل حال قراءة تاريخ المسائل هذه بوضح لك تاريخ العلوم، يعني أصلا تعرف أنه أمتين بدأ علم الرجال يبرز بالطائفة، بحر العلوم تحقيقاته، البهبهاني تحقيقاته، وبين صاروا بعدين متأخرين جدا هذه السر بعدين بكربلاء ومشاكل ذلك، ردا على الأخباريين فوائد البهبهاني أو فوائد بحر العلوم ومشاكل الكتب هذه. على الجملة إذن هذه الرواية على التقديرين، قلنا بس كيف وصلنا لهذا البحث؟
كان
تعالى علامه
عن
الشيخ
صدوق
المنهوي، وان زلتا برضاء العامه والخاله لا بدون باجماع اصحابنا. ها المشكله
في الشيخ صدوق،
ما
صار
صدوق مشكله بيك انت، انت تتكلم على الشيخ صدوق. اذا اذكر ذهبت الى الراي اول مره كنت اذهب هذه السنه، يعني ذهبت الى الراي فزرت عبد العظيم وكذا ما أدري شو، فخلاص بدي ما يصير أنه روح على الرأي وما زور الصدوق يعني. فكل مرة روح كان يقول لي هنا إمام زادة فلان الفلاني، إنه ما بدي زور هنا بدي روح. فيستهجد الناس لهناك يعني أنه شو هذا الإصرار، ما حدا يعرفه قبل الشيخ الصدوق ألطف من ذلك يعني. هذا لطيف، حتى وجدنا شخص كبير بالسن عرفه أنه قبل الشيخ الصدوق يعني. وقال له واقعا في كتير هناك بالرأي الظاهر كانت منطقة شو اسمه يعني، لا منطقة شيعية أقلها يعني، منطقة شيعية منذ القدم، ولا فيها كثير مقامات، في كثير من أبناء الأمة موجودين هناك يعني، فعلا ظهر منطقة شيء معتد به يعني. والسفر من قم إلى الرأي واقعا لعله كان سفر يعني في تلك الأيام، لا صور يبقى 10-12 أيام أو أكثر للسفر، الله العالم.
خمسة أيام
حسب شو يعني. إيه بس بعيدة كانت الرأي، أنا كنت متصور أنه شيء شوي يكون قريب، بس بعيد تلك المنطقة عن قوم. على الجملة ثم أن تقدم عقد العمة والخالة، توقف العقد الثاني على إذنهما، على إذن العمة والخالة، فإن بادر يعني إلى العقد بدونه، ففي بطلانه يعني بطلانه مطلقا من دون ماذا، حتى لو أجازت يبقى باطلا، أو لا وقوفه على رضاهما مثل أي عقد فضولي، فإن فسختاه بطل، أو تخييرهما فيه وفي عقدهما، يعني من إلا شو أنت بالخيار، يا أما تبقي عقد يا أما تفسخي عقده على بنت أختك، أو ماذا، أو تفسخي نفس عقدك. تخييرهما فيه يعني في العقد على بنت الأخ والأخت وفي عقدهما، أوجه أوسطها الوسط، هذه دائرة، هذه دائرة، ها يكفيني حرارة إيمانكم أنا على كل حال. وأن تقدم عقد. بس السؤال هنا هذا بس. أنا بتمنى عليكم إذا قرأتم الروايات اليوم، هل في رواية تنهى عن إدخال العمة على البنت أو لا؟ بنت الأخ لا إدخال، إدخال على عقد يعني بالزواج، إدخال بالبيت لا تدخل عادة ما في مشكلة، عزمتي تدخل عادة، إدخال في زمتك في عقدك. على كل حال من يقول بأنه في روايات بهذا المضمون هنيئا، ولا أنا لم نجد نحن رواية واضحة صراحة. أغلب الروايات ظاهرة بأنه إدخال البنت الأخ على العمة، مو العكس، أنه إدخال العمة على بنت على بنت الأخ. هو أصلا عادة واحد بيزوج البنت الأخ ثم يتزوج عمتها عادة يعني، فالرواية ظاهرة منصرف في هذا الفرد المتعارف، يتزوج العمة ثم يرى بنت أخيها فيتزوجها، ولا كان زوج بنت الأخ من أول بناء على الغالب، بناء على الغالب المتعارف من أن بنت الأخ تكون عادة أصغر، عادة أصغر من عمتها، وإن كان أنت عندك مشاكلة في عائلتكم أنه عادة بتكون بنت الأخ أكبر من عمتها، وصارت يعني مش أنه ما صارت يعني موجود كثير موجودة هذه، بس تعالوا هكذا الباب يعني، ولا الروايات واقعا في الغالب هكذا. فإذا نكتب الدولة إذا واحد لم يستفد إطلاقا، أنا نكتب الدولة هذه بس، إذا واحد لم يستفد إطلاقا من الروايات ما بدي أنا صراحة بقول يؤيد يعني أو شكل ذلك، أنا بس نكتب إذا واحد لم يجد إطلاقا هذا البحث اللي حنقرأه الآن يكون بحث ما ماله قيمة. نحن المنهي عنه أن تدخل العمة، أن تدخل البنت الأخ على العمة، مو أن تدخل العمة على بنت الأخ. إذا واحد استفاد إطلاق فحينئذ يرد هذا البحث أنه إذا كان هو متزوج مين؟ بنت الأخ، ثم عقد على العمة، ما الحكم؟ ثم عقد على العمة. نقول إذا كانت العمة عالمة بالعقد أنه هذا متزوج بنت أخيها فحينئذ شو؟ نفس علمه وقبوله للعقد هو عبارة عن شو؟ عن رضاها. أما إذا كانت جاهلة
يشتهى حق العمة من شيخنا؟
المورد أي واحد منهم عم بقول بناء على أنه لها الحق، إذا استفدنا الإطلاق من الروايات أنه لها الحق التفاعل من المورد. أما إذا كانت جاهلة ما الحكم؟ شو رأيكم؟ دخلت زوجها ودخل فيها كمان حتى تكبر لك يا الحاج، وجاب لنا أربع أولاد، وبعدين عرفت ماذا؟ أنه هو متزوج شو؟ أنه هذه التي تراها كل يوم ليلا نهارا تدخل هذه بنت أخوها، وهي مش عارفانة أصلا بنت أخويهم. شو الحكم؟ تفضلوا أفتينا مأجورين.
لا أخي أرى عقدنا إذا اشترط يعني إذا فهمنا من الإطلاقات أنه مأخوذ رضاه.
وين في رواية بتقول أنه لا خير فسخ عقدها؟
توقف.
وين في عادة؟ وين في رواية تقول أنه لا خيار في فسخ عقدها؟
ما دام العقد تعلق برضاها في كل حين الخيار له.
عقد مين تعلق برضاها؟
عقد تعلق عقد البنت الأخ.
بنت الأخ موجودة على كل حال فيها ولا كان تام وثابت، هل يعقل أن واحد يقول تفسخه؟ أنا مقصودي أنه في مشكلة يعني، يفهم الواحد من الروايات أنه الرواية بتقول إذا عقد على بنت الأخ فعقدها باطل، طب أنا زوجت العمة ثانيا هل يقال واحد أنه مباشرة يبطل عقد شو اسمه بنت الأخ؟ بعيد يا أخي. وقع هو المتن يقول أن تخيرت بين فسخ عقدها وفشو عبر هو تخيرها في فسخ عقد نفسها أو فيه وفي عقد السابق أو بطلان عقدهما أوجهه الأول، أن هي فقط تستحق ماذا؟ أن تفسخ عقدها يعني العمة فقط. شو تقول له بعد ما جابت أربع أولاد وكل شيء؟ تقول له ماذا؟ أنا أريد أن أفسخ عقدي. وموجودة بالروايات هذا، كيف تستفيده؟ بد واحد يقرب لي دلالة الروايات على هذه النكتة أن هي لها أن تفسخ عقده. خصوصا نحن إذا واحد يحتاط جدا بموضوع الطلاق وموضوع فسخ عقد النكاح، وأن النكاح هو علقة لا تنفسخ إلا بدليل واضح، ولا لم يرد بأي رواية في كتاب العم والعمة وبنت أخيها أن أحد يفسخ العقد، وارد بالروايات أن عقد بنت الأخ ماذا؟ باطل، يعني لم ينعقد، مش أنه انعقد وثم ماذا وقد فسخ هذا العقد. لذلك المسألة محل إشكال. أمل وتقدم عقد البنت أو بنت الأخ والأخت وعلمت العم. بس سؤال بين هلالان، يشمل هذا العقد المنقطع أو لا بحثنا؟
أنا
شو رأيك؟ شو بيشمل بيشملش؟ تأملوا على كل حال. وأنا تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما أيضا بالجمع، وإلا ففي تخييرها، وإلا يعني إن جهلت، إن لم تعلم، إن لم تعلم أنها أن هذا الرجل قد عقد على بنت أخيها، ففي تخيرهما في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما أوجه أو جهوى الأول ألا تفسخ عقد نفسها. وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك؟ هو تخير فقط عقد نفسها، تخيرهما يعني العمة والخالة
في عقد
أنفسهما. كيف تخيرت؟ شو خصد؟ شو أي حق لها؟ أي حق لبنت الأخ أو الأخت؟ وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان؟ إذا واحد وطأ الأولى ملك يمين ثم اشترى العمة وبنت أخيها، هل يمكن له أن يطأهما معا أو يطأ واحدة وبدو يسترد الثانية؟ يعني إذا أراد أن يشتري بنت الأخ ماذا؟ لابد أن يستأذن مين؟
العم.
يا والله أبعد من السماء الأرض. وجهان
كم تستويت شيخنا هنا؟
بدو تعدي من الحرة للأمة يا أخي. هو أنا أفهم النصوص، إذا واحد يفهم الحكمة يعني، لعله الحكمة في المقام أنه إجدالا للعمة، إجدالا لمقام العمة، أنه شو لا ندخل عليها بنت أخيها من دون إذنها.
هذه الحكمة
حتى هذه الحكمة البسيطة مش موجودة بالأمة. أي إجدال للعمة يعني؟ ما أنت أمة على كل حال. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى، ويكون شمول العبارة لاتحاد الحكم، ويمكن شمول العبارة لحكم اتحاد الجميع، أن يكون مقصوده ماذا؟ حتى ملك اليمين، بس من باب عقد المنقطع. أنا أرى الأقرب أن يشمل عقد المنقطع، بس اكتشفت العلماء ما يفتون الآن يعني، ولا الأقرب أن يشمل ماذا؟ عقد المنقطع. ها؟ إذا ابتلى ما حيقل لي. وحكم وطئ الشبهة، هذا البحث أصعب من السابق. هو نعم بدي أقول
كيف تعد بالنسبة للعمة؟
ما أعرف، بل كإطلاق العمة والخالة. حكم خصوصا إذا رويت عبر بالتزويج، فهو تزوجهما، تزوج أمتهما. كيف الكلام هذا؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى تزوج، يمكن لك أن تزوج الأمة، ما تكون أمتك، كن أمة غيرك. سنتكلم مع بعد إن شاء الله تعالى عن مسألة الأمة. حكم هذا البحث أعقد من الأبحاث السابقة، خصوصا بحث وطئ الشبهة. أنا عندهم بحثهم أنه إذا وطأت بنتا امرأة شبهة حرمت عليك أمها وبنتها. إذا وطأت امرأة وطئا شبهة، كنت ماشي بالشارع تصورت فلان حلال لك طلعت حرام عليك، وطأت شبهة، فهذه الموطوءة شبهة أمها وبنتها تكونان ماذا؟ محرمتين. طبعا محرمتين بشرط أن يكون وطؤك قبل العقد، يعني قبل العقد على أمها وبنتها. أما إذا أنت كنت متزوج أم أو بنت ثم وطأت هذه شبهة فتبين أنه تصورت البنت فبانت الأم مثلا، فحينئذ هذه بيكون وطؤها ماذا؟ لا يكون
وطء الشبهة بعيد.
عندك صورتين، مرة واحد يطأ البنت وكان قد عقد على الأم سابقا، فهنا الأم لا تحرم عليه. مرة يطأ البنت وثم أراد أن يعقد على الأم، هنا شو قالوا؟
تحرم
عليه الأم. فالوطء السابق على العقد لا يحرم، والوطء اللاحق للعقد ماذا؟ لا يحرم. وهذا ذكروه في وطء الشبهة والزنا، يعني أم المذنب. جبت لي ماء، الله يسامحك أنت. أم المزني عفوا، الزنا والشبهة محرمان قبل العقد لا بعد العقد. واضح إن شاء الله تعالى. فأم المزني بها وبنت المزني بها تكون محرمتين، وأم الموطوءة شبهة وبنت الموطوءة شبهة تكون محرمتين فيما لو وقع وطء الشبهة أو الزنا قبل العقد. لعند رواية بوطء الشبهة يخبرنا عنها نكون له من الشاكرين.
الحاقة بالزنا ليس زنا،
بعملك الحاقا هو كمان تدل ليس بزنا له قياس، احكي معه بطريقة علمية قصدي، قل له قياس لا يقول به عالم وهالمسائل هذه. واقعا اثبات يعني بدنا رواية بطء الشبهة، وإلا واحد يتعدى من الزنا لوطء الشبهة. هلا بالزنا في إشكال، سوف يأتي الإشكال في الزنا، بحث الزنا في كلامه في خلاف بين العلماء في الزنا، لكن إذا واحد أراد أن يقول أنه نحن نلحق وطء الشبهة بالزنا، ما تثبت أول شيء بالزنا واحد، لأنه أصلا ليس ثابت في الزنا كما سوف تعرفون. ثانيا أنه قياس، لعله بالزنا لا خصوصية ماذا؟ أنها عقوبة على زناك، حرمنا البنت والأم، أما وطء الشبهة من شو سويت أنا؟ ما لماذا حرم علي الأم والبنت؟ على كل حال الشهيد الثاني يقول، أنا وهو شهيد الثاني بيذكر أن الروايات في الزنا على طائفتين، يقول في عندي طائفتين الروايات بالنسبة لمين؟ إذا حطيت هون أنا حكبها بعدين، بس أنا حطها هون أنا مضطر. إيه والله أحسن ضل لبك فيها. هذه نكتة جيدة، بعد أحسن تتلبك بالشغل كثير، كبه وخلص بقى، أحسن ما ضلك شغل مالك أنا كبيت أو لا. شهيد الثاني يقول هذه المسألة موضوع الزنا، كون الزنا من المحرمات فيها طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات ظاهرة في التحريم، وطائفة من الروايات ظاهرة في حلية الأم المزنية بها وبنتها. الطائفة الظاهرة في التحريم مثل مثلا روايات كثيرة جدا، مثلا سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أي تزوج بنتها، قال لا، رجل يفجر بالمرأة يزوج بنتها، قال له لا. هذه قبل العقد ولا بعد العقد؟ قبل العقد. سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها، يعني ما كمل شو اسمه، ثم تزوج ابنتها، قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. كل هذا من قبل العقد. سألت عن رجل فجر بامرأة يتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها، يعني الرضاعة، قال لا. أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة يتزوج بابنتها، قال لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال. الطائفة الأولى الظاهرة بماذا؟ بالحرمة. راجع وسائل الشيعة الجزء 20 صفحة 423، الباب السادس من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن، والباب السابع الحديث الأول والثاني، والباب الثامن أيضا الحديث الأول والسابع، كل هذه أحاديث تدل على الحرمة. الطائفة الثانية من الأخبار هي جملة من الأخبار أكثر شيء رواها الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، ظاهرة بالجواز، مثل مثلا هالرواية، طبعا كل الروايات فيها معتبرة، يعني فيها المعتبر وغير المعتبر كله. سألت أبا عبد الله عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها، قال نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال. هذه قبل العقد أو بعد العقد سيد؟ ظاهر بالقبل ها؟ سألت أبا عبد الله عن رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها، قال نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال. رواية أخرى، سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، قال ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال حتى لو لأنه بعد العقد، وقال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعده، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعدها. أن واحد زنى بواحد ثم شو سوى؟ زواجها. يقول لا، هذا مثل شو سوى؟ واحد سرق حب التمر بعدين شو سوى؟ اشترى الشجرة كلها. ولا بأس أن يتزوجها ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها. يعني في الزواج كمان مين؟ مش زوجها فقط، يتزوج أمها وبنتها وأختها، مش كلهم مع بعض. يفهم غلط علي هذا. هاي طائفتين من الروايات متعارضات، بعضها تقول لا يجوز، بعضها يقول ماذا يجوز. حاول يجمع بين الروايات. الشيخ الطوسي مثلا في التهذيب يقول الطائفة تقول في التحريم محمولة على صورة الدخول، الطائفة التي تقول لا تحريم محمولة على صورة ماذا؟ المداعبة من دون دخول، مع أن الروايات تقول بالتحريم عبر فيها بكلمة فجر بها، وفجر بها لا يعبر عادة إلا عن شو؟ إلا عن الدخول. مثلا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، الشهيد الثاني يقول الطائفة الظاهرة في التحريم ناظرة إلى قبل العقد، والطائفة الناشو المبيحة ناظرة إلى بعد العقد، مع أن السيد ماذا قال من شوي لنا؟ أن الروايات المبيحة أيضا ناظرة إلى قبل العقد.
بس الرواية الأولى ممكن نستظهر منها بعد العقد.
أي رواية؟
الأولى الحلال
حلال؟ سألت أبا عبد الله عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها، قال نعم يا سعيد إن الحرام يفسد الحلال.
الحرام لا يفسد الحلال،
إيه؟
أي أن كان متزوج
جواز
كان ابنتها حلال عليه.
أنت إسقاطاتك هذا.
لكن
فهم السيد لكن في فهمها هو السيد هذا. أقول لك كيف يفهمها، يقول كيف تفهمها أنت؟ قل له
الله هو
في يسترد الذيل. ايه رد على الذيل، رد على الذيل تاعه.
الزواج منه هو حلال،
نفس الزواج هو حلال، نفس ايجاد العقد هو حلال من الحلال.
ظاهر النبات يعني هي كانت حلال عليه،
حلال زواجها. السؤال عن الزواج مو عن الوطئ، اي تزوج بها مع انت قبل ان تطأ امها او اختها او بنتها، الم يكن جائزا لك نكاحها؟ حلال نكاحها او لا؟ حلال تزويجها او لا؟ فقال له إن الحرام لا يفسد الحلال.
كانت حلال في السابق، فالحرام اللي فعله لا يفسد حلال.
كانت حلال. هلا امرأة، أي امرأة بالشارع، شوف عفوا، أي امرأة طلع امشي بالشارع، امشي بالشارع
وطئها
طلع فيه، وكلمة وطئها من جبتها هسه؟ يلا من جبتها؟ قال له يتزوج بها، ما قال له شو يطأها. عفوا انت هلا تمشي بالشارع مش كل النسوان حلال عليك؟
الا المصطفى.
ها كل واحد كل حلال عليك، حلال شو اسمه نكاحها؟ بس اسألني، حلال أتزوجها؟ أيجوز لي أن أتزوجها؟ أقول لك نعم حلال تزوجها. فنفس العقد حلال مجملة نص.
لا لا حلال في العقد عليه.
وانت من شوية وين كنت أنت؟ ما شعر كنت وياي من شوية أنا.
حلال بمعنى أنه يعقدون يعني.
أنا لو أنت تكلمت كان عيطت أنا، ما أدري كنت. الوجه الثالث، بعض الوجه الثالث طبعا روايات على كل حال، جمع الشهيد الثاني جمع لا وجه له واقعا. الوجه الثالث في المقام، الوجه الثالث في المقام أن نحمل أخبار الطائفة شو اسمه قولوا معي أخبار التحريم على الكراهة، بلي حمل أخبار التحريم على الكراهة، وجملة من العلماء المعاصرين بنوا على هذه المسألة، لكنه واقعا يعني واقعا الروايات مش واضحة لا من قريب ولا من بعيد بالكراهة، الظاهر أنه حرام ولا ما ظاهر يعني حمل على الكراهة بده نصوصية واضحة فعلا في المقام. يعني الروايات بتعبر الزنا ومشاكل ذلك، هالتعبير هذا ما أدري فعلا. على كل حال بعد نحن نعتقد أنه في جمع عرفي بين الروايات، فبعد استقرار التعارض بقى الترجيح موافقة الكتاب، ماذا نقول؟ حلال أو حرام؟
حلال.
حلال وحل لكم ما وراء ذلكم، صح ولا لا؟ الترجيح المخالفة العامة أبو حنيفة ومالك مختلفين، أنتوا عم رأي مين بك ترجح؟
شفت
رأي
السلطان.
ها؟ إسا المفروض أن يكون هنا أقرب الحلية.
مالك ما رأي السلطان.
نعم؟
ما اتفقوا على المنع.
لا ما اتفقوا، مالك وابو حنيفه مختلفين، مالك وابو حنيفه مختلفين في هذه المساله.
مالك السلطان،
المالك اقرب الى السلطان. بس يا بس شوف، مالك كان يقول بالحليه. قال ابو حنيفه اذا نظر بشبهه وكذا فهو كما الزنا بها في تحريم النكاح. عفوا. وقد روى يتعلق به التحريم كان يتعلق بالوطء المباح وهو الأكثر في الروايات، وهو الذي ذكرناه في النهاية، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وكذا. أي مالك أقرب إلى الحلية بيصير يعني، فإذا مالك مع الحلية والسلاطين عادة مع الحلية يعني، فهذا تفتح حينئذ بماذا؟ بالحرمة، ما أقرب إليه السلاطين يعني. بس في مشكلة أن أغلب روايات الحرم شو اسمه روايات الحرمة، لعله قد واحد يقول أكثر رويها محمد بن مسلم، محمد بن مسلم كان موجود وين؟ في الكوفة، بالكوفة مين كان موجود؟ أبو حنيفة. أقول حال المسألة مو واضحة بالآخرة، يعني مسألة ليست واضحة في التراجيح. نحن على كل حال بيكون بيبني حياته على التخير فليتخير، والتخير تخير تخير بين المتعارضين، والتخير يقتضي الترجيح الاختيار الحلية، وانتهينا من المسألة كلها. خلينا نقرأ العبارة بخصوص الوقت، نقرأ العبارة بسرعة بس. وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة. ولو تأخر الوطء فيهما على العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة.
الأبي
وابنه. إيه موطوءة الموطوءة موطوءة تحرم على أبيه. ولو تأخر الوطء فيهما على العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة، هذا هو الأصح. وبه يجمع شط العبارة، وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا وعلى عدمه كذلك. بس مسألة كتير مهمة انتبهوا لها في عنا، حتى لو قلنا بأنه الزنا لا يحرم بخصوص الزنا بالعم بالبنت، شو اسمه يحرم العمة، زنا بالعمة يحرم بنتها، هذه مسألة منصوصة في الروايات. ما مرة معكم
زنا بالعمة يحرم بنتها؟
ايه ما مرة معكم سابقا
بنتها؟
ما مرة أخا بكرة بكون روايات مسألة. الحمد لله رب العالمين. أم صور ملتفتين لا موجود موجودة بالمنهاج المسألة.